بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع من كتاب الطهارة من شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلي أو طرف عمامته أو بدنه أو مكانه إلا طرف حصيره سنة أو واجبة؟ قال رحمه الله تعالى: هل إزالة النجاسة، هل حرف استفهام مشعر بالخلاف، معناها أن المسألة هنا مسألة خلاف، والمسألة المختلف فيها هي إزالة النجاسة، والمراد بالنجاسة هنا نجاسة غير المعفو عنها. وأما النجاسة المعفو عنها فسنتكلم عنها لاحقا بإذن الله تعالى. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلي؟ والمراد بثوب مصلي يعني محموله، ما يحمله الإنسان أثناء الصلاة، معناها سواء كانت المحمول ثيابا أو سواء كان ساعة أو سواء كان حليا أو سواء كان أي شيء أو عمامة أو غير ذلك من المسائل، أي شيء يحمله الإنسان أثناء الصلاة فهذا هو المراد بثوب مصلي، المراد به محموله. هل إزالة النجاسة عن محمول المصلي سنة أو واجبة؟ قال أن ذلك بالغ على ذلك المحمول، قال أنه ولو طرف عمامته، معناها ولو كان هذا المحمول طرف عمامة الإنسان الملقي في الأرض، معناها طرف عمامة ملقي في الأرض، مثلا الإنسان هنا يلبس عمامة طويلة وهذه العمامة جزء منها على الأرض وجزء منها على رأسه، وهذه العمامة إذا تحرك الإنسان تحركت بحركته فطرف العمامة الملقي بالأرض أن يجب على الإنسان إزالة النجاسة عنه، يعني إزالة النجاسة إذا كانت في هذه النجاسة إذا كانت في هذه العمامة ولو كانت في طرفها الملقي في الأرض، هذا هنا يلزمه أن يزيل النجاسة عن هذه العمامة، وهذا هو معنى قوله ولو طرف عمامته، معناه ولو كانت النجاسة موجودة في طرف عمامته الملقي بالأرض وجزء منها على رأسه، المهم أن تكون هذه العمامة تدور معه حيث دار وتتحرك معه إذا تحرك. ثم كذلك أيضا قال وبدنه، معناها طهاء إزالة النجاسة عن بدنه، والمراد بالبدن المراد به بدنه الظاهري أو ما في حكم الظاهري، ما في حكم الظاهري كداخل الأنف وداخل الفم وداخل الأذن وداخل العين، فكل ذلك أيضا يعطى له حكم البدن الظاهري، ولذلك تلزم إزالة النجاسة عنه. ثم قال رحمه الله تعالى وبدنه ومكانه، معناها إزالة النجاسة أيضا عن مكان الإنسان، والمراد بالمكان اللي هو ما تمسه أعضاؤه أثناء الصلاة، معناها عن الأشياء اللي معناها ما يأخذ من الأرض حين يكون جالسا وما تمسه يداه ورجلاه حين يكون ساجدا، معناها المراد بالمكان ما المراد به مماس أعضائه، معناها ما تمسه الأعضاء بالفعل أثناء تأديته لهذه الصلاة. أما إذا كان مكان مثلا فيه نجاسة وهو لا يمسه أثناء الصلاة فذلك لا يعنيه ولا يلزمه طهارتهم، ولذلك قال بعد ومكانه لا طرف حصيره، معناه جانب الحصير الذي يصلي هو على جانبه الآخر، قال أنه لا يلزم الإنسان أن يطهره. مثلا فقد يكون الإنسان يصلي على فراش، ناحية الفراش تكون نجسة، والمكان الذي يصلي فيه الإنسان والذي تمسه أعضاؤه طاهر، هذا تكون صلاته صحيحة، ولذلك ولو كانت النجاسة قريبة من الإنسان أو تحت الثوب الذي يصلي عليه الفراش الذي يصلي عليه الإنسان، ولذلك أدى رحمه الله تعالى قال وما بجنبك تمس أو يمس ثوبك أو تحت حصيرك كنس، معناها النجاسة إذا كانت يمسها الإنسان بجنبه بدون أن يحملها كمثلا يصلي بجنبه شخص ثيابه غير طاهرة وهو يصلي بجنبهم، والله هو نشأ كان عنده الثوب الذي يصلي عليهم بسطه على مكان نجس، هذا فكل ذلك لا يضر الإنسان. قال لا طرف حصيره، معناه طرف الحصير لا يضر. ثم قال رحمه الله تعالى سنة أو واجبة، معناها سنة معناها هل إزالة النجاسة سنة، سنة وهذا هو المشهور عند الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى، أو واجبة والله إزالة النجاسة عن الثوب والمكان والبدن، إزالة النجاسة عن هذه الأشياء أنها واجبة. وهناك قولين من أقوال العلماء، القول الأول أن إزالة النجاسة سنة، أنها سنة، وهذا القول قال ابن به ابن رشد، واستدلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الكفار يضعون عليه سلا جزور وهي من مذك الكفار وهي نجسة على الإطلاق ولا يقطع صلاته. وكذلك أيضا من قال بوجوبها استدل بعدة أدلة أنها تقطع لها الصلاة، وأنها الإنسان الله سبحانه وتعالى أمر بقوله وثيابك فطهر، ما استدلوا لها بعدة أمور. المهم المسألة مسألة خلاف عند العلماء، مسألة خلاف عند العلماء. قال سنة أو واجبة إن ذكر وقدر، هذا محله إذا تذكر الإنسان نجاسة، معناه صلى دخل الصلاة وهو متذكر لهذه النجاسة، معناها عن الإنسان إذا دخل الصلاة وهو ناسي لهذه النجاسة تكون صلاته صحيحة تندب له لعادته في الوقت فقط، وكان الإنسان أيضا قادرا على إزالتها، معناها لا بد كأن إزالة النجاسة كأنه واجب وجوب شرط، لكن هذا الواجب يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان. إذا كان الإنسان متذكرا وكان أيضا قادرا على إزالة هذه النجاسة هذا يجب عليه، يجب عليه. أما إذا كان الإنسان عاجزا أو ناسيا فيسقط عنه ذلك، وإلا أعاد الظهرين للإصفرار، وإلا بأن صلى الإنسان ناسيا وغير عالم بهذه النجاسة، غير عالم بها أصلا، أو صلى شيخ كبير هرم صلى عاجزا عن إزالة هذه النجاسة أعاد، معناها أعاد تندب له لإعادة في الوقت، أعاد الظهرين للصفرار، معناها لإعادة الظهرين، معناها لإعادة في الوقت أيا كانت فدائما تكون مندوبة. معناها الإنسان إذا صلى ناسيا بثوب نجس أو صلى في مكان نجس أو صلى وجسمه عليه نجاسة وتذكر ذلك بعد الصلاة تندب له الإعادة في الوقت. قال أعاد الظهرين للإصفرار، معناها أعاد الظهرين وتندب إعادتهما حتى يصل الوقت وقت الإصفرار، فبعد الإصفرار لا تندب الإعادة. وكذلك أيضا العشاءين للطلوع، وكذلك أيضا صلاة الصبح للطلوع الفجر وصلاة الصبح للطلوع الشمس. المهم أن الإنسان إذا صلى بهذه الطريقة تندب له الإعادة في الوقت، هذا هو معنى قوله وإلا أعاد الظهرين للإصفرار. ثم قال رحمه الله تعالى خلاف، معنى هل إزالة النجاسة سنة أو واجبة خلاف، معناها اختلف العلماء في إزالة النجاسة هل هو سنة أو واجب، هذا محل خلاف عند العلماء. بعض العلماء قال أن الخلاف هنا إنما هو خلاف لفظي، لأن الجميع متفق على إعادة الصلاة إذا تذكرها وهو قادر، تذكر أثناء الصلاة على إعادة الذاكر القادر أبدا، إذا صلى وهو متذكر وعنده قدرة على الإزالة أنه يعيدها أبدا، وهذا ما دام الجميع متفق على ذلك قالوا أن الخلاف إذن خلاف لفظي، ومتفقون أيضا أن العاجز الناسي أنه يعيد في الوقت، ولذلك الإمام الحطاب رحمه الله تعالى قال أن الخلاف إنما هو خلاف لفظي معناه وليس هناك خلافنا. والبعض الآخر بعض العلماء يقول لا الخلاف حقيقي، ولذلك كل من أحد القولين يرد ما تمسك به الآخر، معناها أهل السنة يردون على أهل الوجوب والوجوب يردون على أهل السنة، وكل الجميع يتمسك برأيه ويتمسك أيضا بأدلتهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وسقوطها في صلاة مبطل. قال أن سقوط النجاسة على المصلي في الصلاة أنه يبطل الصلاة، وسقوطها في الصلاة مبطل، معناها الإنسان إذا سقطت عليه نجاسة أثناء الصلاة أن صلاته تكون باطلة. وسقوطها في الصلاة معناها في الصلاة، ولو كانت هذه الصلاة صلاة نافلة أنه مبطل للصلاة ويقطعها ولو كان الإنسان مأموما. إذا استقرت عليه هذه النجاسة، إذا استقرت عليه هذه النجاسة والله تعلقت علقت بشيء منه، هذا هنا إذا سقطت عليه نجاسة، وهذا القول قوله سقوطها بالصلاة مبطل، كأن خليل رحمه الله تعالى يفرع على القول بالوجوب، معناه كأنه يقوي القول بالوجوب، ولذلك فرع عليه مباشرة قال وسقوطها في الصلاة مبطل، أن سقوط الصلاة سقوط النجاسة في الصلاة مبطل، معناها أنه يبطل هذه الصلاة تلقائيا. ثم قال رحمه الله تعالى كذكرها فيها، معناها كذكرها اللي المراد بها النجاسة إذا تذكرها الإنسان أثناء الصلاة هذه أيضا تبطل هذه الصلاة، معناها الإنسان إذا تذكر النجاسة أثناء الصلاة دخل الصلاة وهو ناسيا أنه ثوبه مثلا فيه نجاسة، وأثناء الصلاة تذكر أن هذه النجاسة أن تذكر أن نجاسة في ثوبه، هذا هنا أيضا تبطل صلاته، وهذا أيضا يضعف معناه، وهذا يسير على يتناغم مع القول القائل بالوجوب. وأما لو كانت سنة فلا تبطل الصلاة بمجرد ذكرها، لا قبلها، معناها لا إن تذكرها قبل الصلاة، تذكر النجاسة أن ثوبه فيه نجس، تذكر لا والله أو بدنه، إن تذكرها قبل الصلاة ثم نسيها عند دخول الصلاة ودخل واستمر في الصلاة حتى فرغ منها، فالنسيان هنا لا يؤثر، هذا هنا لا يطلب منه إعادة هذه الصلاة في الوقت، بل تندب له الإعادة في الوقت. فالتذكر قبل تذكر النجاسة قبل الصلاة ونسيانها حتى دخل الصلاة وانتهى منها، فهذا أيضا لا يبطل الصلاة، لا قبلها، معناها لا إن تذكرها قبلها، معناها قبل الصلاة، أو كانت أسفل نعل فخلعها، أو كانت النجاسة أسفل نعل، معنى متعلقة بأسفل نعل النعل، فخلعها معناها فخلع النعل، معنى الإنسان إذا علقت نجاسة بأسفل نعله وتذكر هذه النجاسة أثناء الصلاة ونزع رجله من هذا النعل فصلاته تكون صحيحة، ولذلك قال أو كانت النجاسة أسفل نعل، معناها متعلقة بأسفل النعل فخلع النعل، هذا هنا فلا تبطل الصلاة. أو لم يترتب على عدم الخلع الحمل، معناها هنا النعل لا يترتب، مثلا هو النعل تعلق بأسفل متعلق به نجاسة، لكنه هنا لا يترتب على عدم الخلع اللي هو خلع هذه النعال الحمل، مثلا لا يحمل هذه النعال، مثلا النعال الإنسان يضع فوقها قدميه ويركع ويسجد ويفعل كل الحركات، لكن النعل لا يتحرك معه. في هذه الحالة إذا كانت أسفل النعل فخلعها، أو لم يترتب على عدم الخلع الحمل، لم يترتب عليه الحمل أنه لا يحمل النجاسة، هذا أيضا لا يضره ذلك وتكون صلاته صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى وعفي عما يعسر. هذه قاعدة من أهم قواعد الفقه، وهي قاعدة وعفي عما يعسر. وعفي عما يعسر قال العلماء أنها قاعدة من أنفس القواعد، من القواعد التي يبنى عليها الفقه، ولذلك قال بعض العلماء أنه حق لها أن تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب، لأنها قاعدة ضابط فيما ذكره المصنف وما لم يذكره، معناها ضابط في جميع أبواب الفقه، أن كل شيء عسر الاحتراز منه سواء كانت نجاسات أو غيرها هذه يعفى عنها، يعفى عنها، وعفي عما يعسر، معناها لا ما يعسر الاحتراز منه، ما يعسر الاحتراز منه من النجاسات أيا كانت. وهذه قاعدة من القواعد الكلية، وعفي عما يعسر. وأتى بكثير من الأمثلة لإيضاح هذه القاعدة وللتمثيل لها، وقال ومثلا لذلك قال كحدث مستنكح، كحدث مستنكح. الحدث سواء كان البول أو سواء كان مذيا أو سواء كان منيا أو غيره، المهم حدث مستنكح. مستنكح المراد به الإنسان الذي يلازمه الحدث دائما، مستنكح الذي يعتاده يستنكح الحدث، معناها دائما يعتاده، معناها وهو من يأتيه كل يوم عدة مرات، معناها الإنسان في اليوم الواحد مثلا يخرج منه ريح عدة مرات، أو في اليوم الواحد لا يستطيع أن يمسكه، دائما كلما تفقد ذكره وجد فيه مذيا والله غير ذلك. المهم أن الإنسان إذا كان استنكحه الحدث، معناها اعتاده ولازمه، وصار كلما توضأ ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه بسبب ريح أو بسبب سائل من السوائل التي تخرج من 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 ذكر الإنسان، فهنا يعفى له عما أصابه، يعفى له عن هذا الحدث. ثم أيضا مثل للأشياء التي تعسر على الإنسان بلل باسور. البلل الذي يكون في اليد بسبب حك الباسور، الباسور والناسور، يقول العلماء أنها ذآلل في الدبر لها حكيك كلهيب النار. فالإنسان الذي فيه هذه البواسير يحتاج إلى أن يرد يده دائما، يردها لدبره ليحك ذلك الألم. قال أن بلل الباسور الذي يكون في اليد، أنه أن هذا البلل إن كثر الرد، إذا كان الإنسان يحتاج كثر يحتاج إلى رد يده لدبره عدة مرات، بأن يزيد على عدة مرات في اليوم، فهناك هذا البلل الذي يعلق باليد من كثرة الحك فيعفى للإنسان عنه. كان أنا أصل أن هذا البلل يعتبر مذابة الصديد، والله يعتبر قيح والله غيرهم، وهو نجس من النجاسات، لكنه إذا كثر الرد، لا كثر الرد، فالإنسان يجد مشقة في غسل يده كلما حك، كلما حك يجد مشقة في غسل يده. ولذلك قال العلماء أنه يعفى له عن بلل الباسور في يده، لكن بشرط إذا كثر الرد، إذا كثر الرد. أو ثوب، معناها أو كان البلل في ثوب، والله كان البلل في بدن وإن لم يكثر الرد، معناها الثوب الذي يلاصق هذه البواسير مثلا كالسراويل يعلق بها شيء من هذا البلل، من هذا البلل، فهذه الثياب التي يمسها شيء من هذا البلل، قال أنه يعفى له عن ما أصابها من البلل. ولو لم يكثر الرد، كأن البلل يعفى عنه في اليد إذا كثر الرد. أو ثوب نص، مجرد الثوب الذي يلاصق هذه البواسير فيعفى للإنسان عما أصابه، ما أصاب هذا الثوب ولو لم يكثر الرد، لأنه ما عفي عما يعسر على الإنسان أن يعزل ثوبه عن هذه القروح. ثم قال رحمه الله تعالى وثوب مرضعة، مما يعفى عنه أيضا ثوب المرضعة، والله جسدها ثوب المرضعة، والله كذلك أيضا جسدها، هذا ما أصابها من بلل الأطفال طفلها، والله ما أصابها من قيئه، فيعفى لها عما أصابها بعد التحفظ. وثوب مرضعة، مرضعة معناها المرأة التي ترضع، ثوب مرضعة تجتهد، معناها تبذل جهدا في التحرز والاحتياط والتحفظ من هذا البلل، من هذا البول أو هذا الغائط أو هذا القيء، ثوب مرضعة تجتهد. ثم قال رحمه الله تعالى وندب لها ثوب للصلاة، قال أنه ندب للمرضع أن يندب لها ثوب للصلاة، معناها أن يندب للمرضع أن يكون عندها ثوب خاص بالصلاة. إذا أرادت أن تصلي تلبس هذا الثوب، ونديب لها ثوب للصلاة، يقول أنه يكون من مالها هي، معناها من مال المرأة وليس من مال الطفل وليس من مال الزوج، ولذلك هي يعفى لها عما أصابها بعد التحفظ. ثم قال رحمه الله تعالى: ودون درهم من دم مطلقا، وكذلك أيضا دون درهم، دون ويعفى عما دون مساحة الدرهم، درهم البغلي ما أصاب الإنسان دون دم الدرهم البغلي ما أصاب الإنسان من النجاسة من الدم والله القيح والله الصديد، إذا كان ما أصاب الإنسان منه أقل من الدرهم البغلي. الدرهم البغلي اللي هو الدائرة التي تكون في باطن البغل، مثلا دائرة صغيرة قدر الدرهم، هذه الدائرة يعفى للإنسان عما أصابه من الدم إذا كان قدر هذه الدائرة، ولذلك الدائرة التي تكون في الحمار أكبر من الدائرة التي تكون في البغل، وهي قال أنها قدر الدرهم ودون درهم من دم مطلقا. ولذلك أدى رحمه الله تعالى لم يحدها بالدرهم، بل حدها بالدائرة البغل ودون دائرة دائرة باطن عضود بغل من الدم وقيح والصدود، معناها قال أنه الدائرة التي تكون في باطن البغل أنه يعفى للإنسان عما أصابه. وخليل رحمه الله تعالى حدها بالدرهم، قال دون درهم معناها شيء أقل من الدرهم من دم مطلقة، معناها شيء أقل من الدرهم، أقل من الدرهم من دم مطلقة، معناها من دم، معناها من أثر الدم مطلقا، دون درهم من دم مطلقا، مطلقا معناها سواء كان الإنسان شيء أقل من الدرهم معناها عنه يعفى للإنسان عنه درهم مطلقا، معناها سواء كان من القيح والله من الصديد والله غير ذلك من المسائل، دون درهم من دم مطلقا وقيح والصديد، معناها أنه هذا العفو العلماء قيدوه بعدة أمور. المسألة الأولى أن الإنسان هذا الدم يعفى للإنسان عما دون الدرهم منهم إذا لم يتلطخ به عمدا، أما إذا تلطخ الإنسان به عمدا فليس له العفو. وكذلك أيضا لم يكن بقية أكثر، إذا كان الإنسان في ثوبه كثيرا من الدم وغسله وترك منه قدر درهم والله شيء أقل من درهم فلا يعفى له عنه. وكذلك أيضا ما لم يشب هذا الدم بنجاسات أخرى، إذا شيب هذا الدم بنجاسات أخرى مثلا بول ولا غائط ولا غيره هذا أيضا يعفى له، لا يعفى للإنسان عنه، معناها ما لم يشب غائب وما لم يكن بقية أكثر وما لم يتلطخ به الإنسان، فإذا توفرت هذه الشروط فعند ذلك يعفى للإنسان. دون درهم من دم مطلقا معناها من أي نوع من أنواع الدم، معناها وليس لو كان دم حائض ولا دم خنزير ولا دم أي كان نوع من أنواع الدماء يعفى للإنسان عما أصابه إذا كان دون درهم، وقيح وصديد ويعفى للإنسان أيضا عن ما دون الدرهم من القيح وما دون الدرهم من الصديد. والقيح والصديد العلماء العلماء يقولون أنهم بمثابة أنهما بمثابة الدم مباشرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وبول فرس لغاز بأرض حرب، معناها من الأشياء التي يعفى للإنسان عنها، قال أنه بول الفرس لغاز بأرض حرب، معناها الغازي إذا كان بأرض الحرب بول فرسه ومعرض لملامسته وروثه أيضا، إذا أصاب منه شيء أصاب من البول والله من روث الفرس أصاب بدنه والله أصاب ثوبه يعفى له عنه، وبول فرس لغاز بأرض حرب إذا كان بأرض حرب. وهذه القيود هنا يقول العلماء أنه لا مفهوم لها، معناها أي إنسان يلاصق يحتاج وملاصق لهذه النجاسات فيعفى له عما أصابه، مثلا أصحاب الناس اللي تعمل على الحمير ما أصابها من بول الحمير والله ما أصابها من روثها فيعفى له عنه يعفى لها عنه. المهم أن بول فرس لغاز بأرض حرب هذا مما يعفى للإنسان عنه. وأثر ذباب من عذرة، كذلك أيضا أثر فم الذباب، والله أثر رجل الذباب إذا كان من العذرة يعفى للإنسان عنه، وأحرى إذا كان من البول، معناها الإنسان يرى الذباب يسقط على العذرة ينزل على الثوب ويجد أثر بقية يترك أثرا على هذا الثوب، هذا يعفى للإنسان عنه. هذا هو معنى قوله وأثر ذباب من عذرة، معناها بول والله غائط، وأثر ذباب من عذرة. وموضع حجامة، وموضع أثر ذباب من عذرة وموضع حجامة، ويعفى أيضا عن موضع الحجامة اللي هو المراد به ما بين الشرطات، معناه ما بين الشرطات يمكن الإنسان يعفى، يبقى من الإنسان يسير عليه الدم ما بين الشرطات يمسحه الإنسان، إذن لا يحتاج الإنسان إلى غسله، يعفى للإنسان عنه. وأثر ذباب وموضع حجامة مسحة، يقول العلماء أنه مسح مسحا لم يبق معه إلا الحكم، لم يبق بعد ذلك المسح إلا الحكم، فالحكم هنا معفي عنه. فإذا برئ غسل، معناها فإذا برئ الموضع اللي هو ما بين الشرطات الحجامة، برئ الموضع غسل وجوبا، ويغسل ذلك المكان وجوبا، لأنه أصلا كان يعفى عن الحكم، والحكم هنا ينبغي زال سبب العفو، ولذلك يغسل وجوبا. وإلا أعاد في الوقت، وإلا بأن لم يمسح عند الوجع ولم يغسل عند البرء أعاد في الوقت، معناها يعيد هذه الصلاة في الوقت. يعني الإنسان إذا برئ جرحه وصلى وهو لم يغسل هذا الجرح أو لم يمسحه أصلا عند الوجع، قال أنه تندب له الإعادة في الوقت. وأول بالنسيان وبالإطلاق، أول بعض العلماء قالوا لماذا يعيد في الوقت مع أنه صلى بنجاسة، صلى بالنجاسة وزال سبب عفوها، وأول بالنسيان. قال أن محل هذا ما ذكر في المدونة، أوله بعض الشراح المدونة بالنسيان، أن الإنسان إذا صلى وهو لم يمسح أصلا ولم يغسل عند البرء إذا صلى ناسيا، كأن العامد يعيد أبدا والناسي هو الذي يعيد بالوقت. وأول بالإطلاق، معناها أوله بعض العلماء بالإطلاق، معناها أنه يعيد في الوقت مطلقا، سواء كان ترك الغسل عمدا أو ترك المسح عمدا، هذا قال أنه تندب له الإعادة في الوقت ولا في الإطلاق. ثم قال رحمه الله تعالى وكطين مطر، معناها وعفية عن كطين مطر. خليل من قاعدته أنه تارة يدخل الكاف على أول المتضايفين وهي في الحقيقة داخلة على الثاني، ولذلك وكطين مطر معناها وطين كمطر، معناها ويعفى عن الطين، يعفى عن الطين كما يعفى عن المطر، معناها وطين كمطر، معناها عن الكاف هنا أدخلت ماء الرش وأدخلت المياه كثير من أنواع المياه التي تساقط على الإنسان، مستنقعات التي تكون في الطرق. المهم وطين كمطر، معناها وطين كمطر، معناها الطين أيضا يعفى عنه، معناها المستنقعات التي تحصل من مياه الأمطار، فهذه المستنقعات طبعا أنها تجتمع في الأمكن العامة وتجتمع في الأمكن التي فيها قاذورات، هذا الطين إذا سقط على الإنسان منه شيء فذلك الشيء تلقائيا يعفى له عنه، يعفى له عنه، معناها وطين كمطر، معناها طين المطر الذي يتجمع إذا أصاب الإنسان يعفى له عنه. كذلك أيضا ماء الرش، ناس اللي ترش الأمكنة وتجتمع من هذا ماء الرش يجتمع منه شيء ويمر عليه الإنسان ويسقط عليه من الشيء، ولو لم يكن ماء مطر هذا أيضا ما أصاب الإنسان منه يعفى له عنه. قال رحمه الله تعالى وإن اختلطت العذرة بالمصيبة، معناها ولو أنه يعفى له عنه وإن اختلطت العذرة بالمصيبة، معناها ولو كانت اختلطت العذرة، معناها النجاسة بهذا الطين، معناها الإنسان يتيقن أن هذا الطين أنه طين في مكان وأصلا هذا المكان فيه عذرة وأتى هذا الطين واختلطت هذه العذرة بهذا الطين، قال أنه يعفى للإنسان عنه وإن اختلطت العذرة بالمصيبة. لا إن غلبت، لا إن غلبت النجاسة، إذا غلبت النجاسة، غلبت النجاسة، كانت النجاسة هي الغالب على هذا الطين، فذلك لا يعفى عنه. لا إن غلبت، لا إن غلبت. ولا إن أصاب عينها، معناها ولا عفو أيضا إن أصاب الشخص عينها، معناها أصابه عين العذرة، معناها الطين الذي أصابه واتضح بأن هذا الطين هو عين العذرة مباشرة، أنه عبارة عن نجاسة، نجاسة، هذا أيضا لا يعفى له عنه، عن 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 ذلك. هذا هو معنى قوله ولا إن أصاب عينها، معناها أصاب الشخص عين النجاسة، لم يصب الطين فقط بل أصابه الطين مختلطا مع النجاسة. ثم قال رحمه الله تعالى وذيل امرأة، معناها وعفي أيضا عن ذيل امرأة ورجل ذيل امرأة، معناها ذيل المرأة اللي هو ثوبها، ثوب المرأة إذا كان يابسا، ذيل امرأة، ذيل امرأة مطال للستر، معناها المرأة تطيل ثوبها ويمر هذا الثوب اليابس، يمر على بعض التراب اللي فيه نجاسات، يمر على بعض واسم التراب المختلط مع روث مثلا الحمير، فما أصاب هذا، ما أصاب هذا الذيل يعفى له عنه. هذا هو معنى قوله وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت، وكذلك أيضا عفية عن الرجل إذا بلت ومرت بتراب مثلا فيه روث الحمير. هذا هنا ذيل المرأة والرجل، والرجل يمر، الرجل المبلولة يمران بنجس يبس، معناها يمران اللي هو المراد به الذيل المبلول والرجل، معنى الذيل والرجل المبلول يمران بنجس يبس، هذا هنا يعفى عما أصابهما من هذه النجاسة اليابسة. قال أنه يعفى له عنه، لماذا يعفى هذا العفو؟ لأنهما قال يطهران، يبس يطهران بما بعده، قال ذلك تعليل، قال لأنهما يطهران معناها ينظفان، طهر المراد به الطهارة اللغوية بما بعده، معناها بما يمران عليه بعده، معناها يمر هذا الذيل بتراب نجس ثم يمر بعده بتراب طاهر، ولذلك تزيل التراب الطاهرة تزيل التراب النجس، ولذلك ما أصابهما بعد التحفظ ما أصابهما يعفى له عنه. ورجل بلت يمران بنجس يطهران بما بعدهم. وخف ونعل من روث دواب وبولها، وعفية كذلك أيضا عن خف ونعل تنجسا من روث دواب وبولها، معناها الخف والنعل إذا تنجسا من روث الدواب، من روث الدواب كيف روث الحمار ولا الفرس ولا البغل، وبول أيضا هو اسمه الدواب، البول أيضا يكون في الطرقات. هذا قال أنه يعفى عن النعل ويعفى عن الخف، لكن بالشرط إذا دلك، معناه إذا دلك دلك لا يبقى معه إلا الحكم. مثلا الإنسان يلبس نعال والله يلبس أخفاف ويذهب إلى البير، والبير التربة مختلطة بروث الحمير واسمه ممتلئة منه، ولذلك إذا الخف يعلق به شيء، وكذلك أيضا النعل يعلق بها شيء، إذا مسح مسحا لا يبقى معه إلا الحكم، قال أنه يعفى له عما أصابه بعد ذلك. لا غيره، معناها لا غيره، لا غير الخف والنعل، من من لا غير الخف والنعل، والله لا غيره معناها لا غير البول والروث، تنجسا من روث دواب وبولها، لا غير البول والروث من أنواع النجاسات، إذا كيف مثلا الدم والله غيرهم، والله القيح والله الصديد، إذا أصاب النعل أو أصاب الخف لا بد من الغسل، فبسبب ذلك يخلعه الماسح الذي لا ماء معه، معناها الإنسان إذا توضأ ولبس خفا وهذا الخف أصابته نجاسة وهو الآن متوضئ وليس عنده ماء يزيل به هذا هذه النجاسات، ما الذي يفعل؟ يخلعه، هو إما أن يصلي بوضوئه لكنه يصلي بنجاسة في خفه، أو ينزع الخف فينتقض وضوءه، قال أنه أفضل له، الأفضل له أن ينزع الخف فيصلي بالتيمم من أن يصلي بالخف مع النجاسة، ولذلك قال فيخلعه الماسح الذي لا ماء معه ويتيمم، يتيمم معناها عنه لا يكفيه الدلك. واختار الإمام اللخمي إلحاق رجل الفقير، قال أن الإمام اللخمي أنه يختار إلحاق رجل الفقير، الفقير الذي ليس عنده ما يشتري به، ما يشتري به النعال، قال أنه يختار إلحاق رجل الفقير بالخف وبالنعل. الفقير أيضا ما يمكنه إذا لمست رجله روث والله بول أنه يمسح مسحة يمسح مسحا لا يبقى معه إلا الحكم. وفي غيره معناها وفي إلحاق رجل غيرهم معناها رجل غير الفقير وهي رجل الغني الذي يقدر على لبس هذه النعال ويقدر على شرائها. للمتأخرين قولان هل يجوز إلحاق رجل الغني وعلى ذلك إذا لمست شيء من الروث والله البول يمكن أن يمسح ويكفيه ذلك والله لا يمكن إلحاقه. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.